الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. قوله: قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان، هذا من ورع مسلم وباهر علمه، لأن في رواية اثنين عن سفيان بن عيينة أنه قال: أخبرني سليمان بن صحيح، وسفيان معروف بالتدليس. وفي رواية أبي بكر عن سفيان عن سليمان، فنبه مسلم على اختلاف الرواة في عبارة سفيان.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من الأخطاء التي تتابعت عليها طبعات الإمام مسلم مع شرح النووي وجود الرقم 208 حديث الباب قبل قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان، مما يشعر أن هذا السند له صلة بقوله حدثنا يحيى بن أيوب إلى آخره. وقدرنا في المرة الماضية وجود الحاء، وقال بعض إخواننا أن في طبعة شرح النووي على هامش الإرشاد الساري، وهي أدق الطبعات، فيها بهذا وبهذا أن يتبع ما قبله، وحاء يتبع ما بعده. والفصل في هذه المسألة الرجوع إلى النسخ العتيقة من صحيح الإمام مسلم، وليس الرجوع إلى شروح النووي، لأن هذا يخص متن صحيح الإمام مسلم. وذكرت لكم أكثر من مرة أن أدق نسخة على وجه الأرض من صحيح الإمام مسلم نسخة ابن خير الشبيل المحفوظة في مكتبة القرويين بالذات، وبلغني أنها أهديت لبعض علماء موريتانيا، بلغني ذلك من قريب. وعندنا بالله الحمد مصورة عن هذه النسخة، ورجعنا إلى هذه المصورة ووجدنا أنه يوجد بعد عن سليمان وقال مسلم حدثنا يحيى بن أيوب، لا يوجد لا حاء ولا يوجد بهذا. بمعنى الآن ينبغي أن نقرأ هذه العبارة ونجعلها تابعة للإسناد الذي قبله. الإسناد الذي قبله حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة أخبرنا سليمان بن سحيم به، أي الحديث. ولأن أبا بكر أبي شيبة لم يقل ابن عيينة ولم يقل أخبرني سليمان ولم يقل ابن سحيم في اسم سليمان، أعاد مسلم ذكر مقولة أبي بكر بن أبي شيبة مراعيا نسبة سليمان ومراعيا نسبة سفيان ومراعيا أداة التحمل بين سفيان وسليمان. فالفرق في ثلاثة أشياء: الشيخان ابن منصور وزهير بن حرب قالا ابن عيينة أخبرنا سليمان، وزادا ابن سحيم، وابن أبي شيبة فقط لم يقل ابن عيينة ولم يقل حدثنا ابن عيينة أخبرني سليمان بن سحيم، إنما قال عنه، ولم يقل عن ابن سليمان بن سحيم، وإنما قال فقط سليمان.
فمن دقة مسلم المتناهية في تمييز ألفاظ السيوف وفي تمييز أدوات التحمل ذكر هذا السطر، فكان هذا السطر تابعا للإسناد الذي قبله. فمن الخطأ الشنيع الذي يفوت سمة منهجية مضطردة عند مسلم في الجامع الصحيح أن يوضع رقم 208 قبل قال أبو بكر، إنما ينبغي أن يوضع رقم 208 بعد قال أبو بكر وقبل حدثنا يحيى بن أيوب. وأنا أتكلم بناء على أن الرقم الذي في النسخة التي بين يدي وهي نسخة طبعة قرطبة عند قال أبو بكر، ما يدل تقدرين أجيكم كذلك هذا خطأ شنيع، وإلى أسف أخطاء كثيرة قد يقال هذا خطأ يعني طباعي فني، لا ليس خطأ طباعي ولا فني، فرق لما نضع طوهر أو نضع بحث. وهذا الذي بيّن وذكرت فيه تفصيل لما قراه أخونا حفظه الله في معنى كلام الإمام النووي رحمه الله. نكمل. تدليس سفيان ليس بقبيح، لم يعرف عن ابن عيينة أنه دلس عن ضعيف، قال قول أن سفيان مدلس تدليس سفيان يغشى، تدليس سفيان لا يعبوا به، لكنها دقة مسلم، دقة مسلم دقيق جدا. وبهذه الاهتمام كما ذكرت لكم أكثر من مرة ولذيذة في الدروس الأولى المنهجية، فضل المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري، وبلا شك أن مسلما في صحيحه من هذه الحيثية أصح وأدق من صحيح البخاري من هذه الحيثية. أما أي البخاري أيضا، وكما ذكرت لكم أكثر من مرة، البخاري في أعلى الدرجة ومسلم في أعلى السلم، ومسلم في وين؟ في أدنى السلم. ومع أن مسلما ألف صحيحه 350 ولم يكن قد التقى بالبخاري، وهذا يدلل على نبوغ وعقلية، وأن عقليته ونبوغه أمر مستقل به، لم يجاري شيخه مجاراته، فهو عرف البخاري بعد ذلك. ولو أن الله قدر أن نقف على الكتب المفقودة لمسلم، ولا سيما ذاك الكتاب الكبير الذي له في جرح التعديل، لوجدناه يذكر نقلا عن شيخه إمام الدنيا البخاري. فلما اجتمع البخاري ومسلم وذكر البخاري علة في حديث كفارة المجلس، وكان مسلم لا يراه إلا صحيحا، فقال له علة خفية، فقال له الإمام مسلم يا طبيب الأطباء، يا طبيب الحديث في علله، يا أستاذ الأستاذين، دعني أقبل يدك، دعني أقبل رجلك، أخبرني عن علة يدك. هكذا كانوا رحمه الله. وحق لهم أن يقولوا لا يقبل الرجل حتى يأخذ عمن مثله وعمن فوقه وعمن دونه، إلا أن مسلم في هذه الحيثية كما ذكرت لكم أدب، وأيضا ذكرت لكم أن مسلما تعب أكثر من البخاري، فالبخاري من تكلم فيه تجنبه، مسلم من تكلم فيه ما خطا حديثه. وإذا ذكرت لكم أكثر من مرة أن عمل البخاري أدب وعمل مسلم أشق، عمل البخاري أدب وعمل مسلم في صحيحه أشق، أكثر مشقة وأكثر تعبا. ولذا البخاري يناسب شرطه أن يقطع الحديث وأن يكرره وأن يجزئه، مسلم لا يناسب شرطه إلا أن يورد الأحاديث على أثر بعضها بعضا حتى يجبر الضعف ويجبر الكثر الموجود في بعض الرواة. فوضع الشرط مع مادة الكتاب أمران متلازمان، لو أن مسلما
شتت لفوت علينا فائدة عظيمة، وهو أول من فعلها في التطبيق العملي وأصلها الشافعي في كتاب الرسالة، من أن الحديث يتقوى بتعدد الطرق، وأن الجبر وأن الضعف اليسير يجبر بتعدد الطرق. فهذا صنيع مسلم الصحيح يؤكد ذلك. إذا بعض الرواة في تقريب مسلم لو نظرنا في التقريب مثلا لوجدنا أن ابن حجر يقول عنهم صدوق، صدوق يعني، لكن لماذا أخرج له؟ لماذا؟ لأن الحديث ليس مداره عليه، لأنه توبع. ومما ينبغي ذكر أيضا بهذا الصدد على عجلة أن الصحيحين أحاديث صحيحين لا تقتصر على درجة الحديث الصحيح. لما نقول جميع ما في الصحيحين صحيح، المراد بكلمة صحيح أي أنه ينهض بالاحتجاج. ففي الصحيحين أحاديث كثيرة حسنة لم تستكمل شروط صحة، لكنها ليست بضعيفة. فلما نقول أحاديث الصحيحين صحيحة، المراد بالصحيحة أنه إيه؟ تنهض الاحتجاج وتنهض العمل بها، ولكن لا ننفي وجود قسم الحديث الحسن الذي هو دون الصحيح وفوق الضعيف من الصحيحين. والصحيحات فيهما الحسن أيضا. إذا حديث كثيرة قالوا ذكر عنها حسن راهب الصحيح عند الترمذي مثلا وهكذا. نعم.
قوله كسر الستارة هي بكسر السين، وهي الستر الذي يكون على باب البيت والدار.
هذه الستارة كانت بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم والمنزل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الاستئذان من أجل البصر، فكانت الدور فروض عليها الستارة. والستارة المعروفة بلغتنا الدارجة اليوم البرداج، البرداج اللي نقلت من وضعها على الابواب، على ابواب الدور او ابواب البيوت باب الغرف. اما توضع على باب الغرفه باب البيت او على باب الدار خارجي، فنقلت من هذا الموطن الى وضعها على نوافذ. وهذه الحادثه كما ثبت في الصحيحين من احاديث اخرى، ولم يرد في حديث أنه كشف الستارة إلا في حديث وفاته صلى الله عليه وسلم، وقد وقفت في يوم الاثنين في بعض الأحاديث. وهذا يدل على أن هذا الحديث الذي نحن بصدده وهو من انفرادات مسلم في صحيحه لم يخرجه الإمام البخاري، هذا الحديث من أواخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات. هذا الحديث الذي معنا قاله نبينا صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه، لم يرد في حديث انه كشف الستار الا في الحديث الذي فيه مرض الوفاة. ورآه ابن الصندوق كما ثبت عندنا في حديث مضى وتكلمنا عليه، رآه ابن الصندوق حتى ابي بكر، رآه ابن الصندوق صلى الله عليه وسلم خلف إمام المؤمنين، خلف الذي رضيه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فرضيه كبار الصحابة بل جميع الصحابة في الدنيا. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم أريد أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فاستهزوا في الدعاء فظنوا أن يستجاب لكم.
بحديث ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن، ولا كما يقولون التنبيه بالأهمية، وتدلل على تحقق الوقوع ما بعدها. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أنا نهيت. إذا ما دمت أنا نهيت، ما فائدة هذا الخبر؟ ما فائدة هذا الخبر؟ فائدته أنكم أنتم منهيون. في هذا الحديث إشارة لما سيأتي من كلام علي رضي الله تعالى عنه وأبعد نجعة الفاضل الرياض، وسيأتينا ذلك في محله في هذا الدرس إن شاء الله. أنا نهيت، فالنهي الذي وجه بالنبي صلى الله عليه وسلم تشترك فيه معه أمته، وكذا الأمر، وكذا إن أمر النبي شخصا فالنبي داخل فيه حتى تأتي قريبا. فخواص النبي صلى الله عليه وسلم تكون في قرائن، ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم التشريع يثبت بقرينة خاصة. أنا نريد فأنتم تسألون. قد يسأل سائل، ما هي الصلة بين قوله إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نريد أن أقرأ القرآن رافعا أو ساجدا؟ ما هي الصلة بين هذه الأخبار؟ في هذا إشارة إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأت النبوة بالرؤية، ولم يبق لكم لتصفى نفوسكم وتقوى ملكاتكم وتطهر سرائركم إلا أن تكثروا من الركوع والسجود. فبدأت الأمور بالرؤية صالحة، فكانت علامة على استكشاف الغيب بشروط، ومعرفة النظارة والبشارة، وزالت وثمرت هذه النبوة أنكم عرفتم ربكم فعظموه واسألوا، عظم الله وأكثر من سؤالي. قوله: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، وهذا مما أهمله الشارع. ما معنى تجتهدوا في الدعاء؟ أكثروا، رددوا، ألحوا. وفي السجود رددوا الدعاء، كرروه وأكثروا منه ونوعوه، تكثرون بالتنويه وترددون بالتكرار، وتلحقون بالطلب الذي فيه ثناء على الله جل في هداه. هذا معنى وأما السجود تجتهد في الدعاء. فاسمع كلام الشارع على متبقي.
قال: وفي حديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وإنما وظيفة الركوع التسبيح، ووظيفة السجود التسبيح والدعاء.
إذا فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. هذا ينبغي أن نشير إلى أن الرواية التي عند مسلم مثلا برقم 213 لما ذكر جملة من الرواة وقال ولم يذكروا في رواياتهم النهي عنها في السجود، هذا من باب تطبيق الألفاظ. ذكروا النهي في الركوع، لكن النهي عن السجود أيضا ثابت وارد، فالنهي عن قراءة القرآن ثابت صحيح، إلا أن مسلم قال ولم يذكروا من باب تطبيق في ذكر ألفاظ الرواة. وأما كحكم فالنهي ثابت صحيح عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. يا ترى هذا النهي هل هو فريضة أم نافلة؟ النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود هل هو فريضة أم نافلة؟ الأصل أن الفريضة والنافلة سيئان حتى يأتي دليل، حتى يأتي دليل. ورد عندي من عساكر لفظة فيها فأما صلاة التطوع فلا جناح إلا أنها منكرة، وذكر مفردها ابن عساكر أيضا في المجلد 34 من تاريخ دمشق. فلا تلتفتوا إلى هذه الزيادة ولا تغرنكم بأن تفرقوا بين الفريضة والنافلة في حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود، لأن الدليل إن خص لا بد أن يثبت، فما لم يثبت فلا عبرة به. والحديث المنكر ضعفه شديد، بل الشاذ ضعفه شديد، لفظ الشاذ ضعفه شديد لا يقبل الجر، فما بالك بالمنكر وهو أشد ضعفا. طيب، قراءة القرآن في السجود ليس على أنها قراءة القرآن، إنما من باب الدعاء. رجل دائما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لفظة دارجة على لسانه يقولها ليس متعبدا الله بها في ايش؟ قراءة القرآن. لو قال في سجوده فالنووي مثلا ذكر في المجموع ومذهب الشافعية ولدى القضاء حرمة قراءة القرآن للجزء، لو قرأ جزءا فقرأ آية على أنها دعاء وليس على وجه التعبد لك، فتخريجا على هذا الأصل يذكر هذا الفرق، مع أننا لا نقر ما قرره، لكن المراد هنا لو أن رجلا قرأ جزءا من آية، لكن بلا شك أن الأفضل والأحسن في السجود أن تدعو بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هو المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا باب، هذا نصيب الباب القادم. الباب القادم فيه بيان المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذكار السجود، لكن من حيث الجواز جائز بالشرط. لما قال علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعه يقرأ، فجاء النهي بعد سماعه، فإن صح هذا الاحتمال استفدت منه في كلام القادم، إن صح هذا الاحتمال استفدنا منه في كلام يأتي إن شاء الله. بس
قال فمن قرر في ركوع أو سجود غير الفاتحة كره ولم تبطل صلاته، وإن قرر الفاتحة ففيه وجهان لأصحابنا، أصحهما أنه كرر الفاتحة فيكره ولا تبطل صلاته، والثاني يحرم وتبطل صلاته. هذا إذا كان عمدا، فإن قرر سهوا لم يكره، سواء قرأ عمدا أو سهوا يسجد للسهو عند الشافعي رحمه الله تعالى.
ومذهب الجماهير السجود للسهو، من سهى فقرأ الفاتحة في ركوعه أو سجوده يسجد للسهو عند جماهير العلماء ليس عند الشافعي فقط، إذ أن موجبات السهو كما سيأتي معنا الزيادة في الصلاة أو النقصان منها مما هو من جنسها، فهذا يسجد الصلاة، هذا عطف وجود السهو. أرجح أقوال العلماء أن السهو واجب هذه الصورة، وأما من قرأ ناسيا فلا شيء عنه لعموم المقتضى في تقدير العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فرفعت المؤاخذة ورفعت الإثم ورفعت المؤاخذة. وإذا قال جميع أهل العلم لو أن رجل تكلم ناسيا صلاة لا شيء عليه، عليه السهم لكن صلاته ليست بباطل، فمن باب أولى لو أنه سهى فقرأ شيئا من القرآن سواء كان فاتحة أم غيرها في ركوع أو سجود، لكن لو تقصد الأصل في النهي حرمة، وكانت والنهج الأطلق يراد به الحرمة في النصوص الشرعية، إلا إن جاء قرينة كان يقول مثلا قائل ولم يعزم علينا، نهانا ولم يعزم علينا، وهكذا. والقول المطلق قول عدل، لأن هذا ذكر بجنس الصلاة، فالقول بأن قراءة الفاتحة تعمدا ينكر الصلاة قول قائم على أصل، وهو متى النهي قضي، ولم يرد نص خاص بهذا، وهذا فيه إساءة وإثم، وفيه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إن صح أن عليا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، فالفائدة الأولى التي نستفيدها القول بعدم المطلق، إلا إن قيل أنه لم يكن يعلم، والفرق ما قبل العلم على حال وما بعد العلم على حال آخر، وستأتينا الفائدة الثانية إن شاء الله. نعم.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم لأن الركوع فأعظم في الرب، أي سبحوه ونزلوه ونزلوه،
يعني قولوا سبحان ربي العظيم، قولوا سبحان ربي العظيم. ورد حديث عند أبي داود وأحمد، حديث عقبة بن عامر قال لما نزل قول الله عز وجل تسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا في ركوعكم سبحان ربي العظيم. ولما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. والحديث ضعيف، لو الحديث ثابت لا أزال خلافا شديدا في الباب، وقع خلاف يلفقه الشارح بعد قليل في حكم التسبيح، السجود والركوع من أركان الصلاة من غير خلاف. لكن لو أن رجلا ركع أو أن مصليا ركع وسجد ولم يسبح، ما هو حكم صلاته؟ ما هو حكم التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود؟ وكم الذي يجزئ؟ هذا يأتينا إن شاء الله عند الشارح. وينبغي أن نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث آمرا: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. نعم.
قال وقد ذكر مسلم بعد هذا الأفكار التي تخالف الركوع والسجود. واستحب الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وسجوده سبحان ربي الأعلى، ويكرر كل واحدة منهما ثلاث مرات.
هذا الاستحباب متفق عليه، وقد ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم، ثم سيأتي معنا إن شاء الله. وقد ذكر ابن القيم أن التحديد للثلاث في تحديد السنن لم يثبت، ولكن ممتاز عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدد بثلاث. ولكن هل الواجب تسبيحة أم ثلاثة؟ ما هو المقدار الواجب؟ هذا ما يأتي معنا إن شاء الله. نسمع بعد قليل. نسمع.
قال وأبيما إليهما جاء في حديث علي بن رضي الله عنه أكره مسلم بعد هذا: اللهم لك ركعت، اللهم لك سجدت، إلى آخره.
هو يشير إلى حديث يأتينا بعيدا، يأتي في الجزء السادس من شرح النووي، يأتي في كتاب صلاة المستاكرين وقصرها، وأخرج مسلم برقم 771 بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعيديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. قال علي وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فهذا الحديث وفيه بيان ذكر ما يقال في الركوع بعد التسبيح. بعض الفقهاء يسربون الزيادة على التسبيح، فهذا ليس بصحيح، وقد ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي عند مسلم كما سمعتم أن يقول الإنسان في ركوعه: اللهم لك ركعت، اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ومن السنة أن يقول المصلي هذا بعد التسبيح في الركوع في صلواته كلها. سواء كان إماما أم مأموما. نعم.
قال: وإنما يستحب الجمع بينهما لغير الإمام، والإمام الذي يعلم أن المأمومين يكتبون التطويل.
أما الصلاة التي يصليها كثير من الأئمة هذه الأيام حقيقة ينبغي للأئمة أن يتمهلوا في الصلاة، حتى ألا ترى إماما يطيل الصلاة ويسترقب في صلاته ويشعرك أنك تصلي. حقيقة جل الأئمة صلوا يسرعون، وسمعت إنكار أنس بن مالك على الأئمة الذين يسرعون، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو إمام، وهو الإمام المبتدى به، فلا فرق بين إمام ومأموم، هذا هديه، علينا أن نعض عليه بالنواجذ، وعلينا أن نعود أنفسنا سواء صلينا في جماعة أو صلينا أئمة، ولا أستطيع أن أقول صلينا مأموم، صلينا أئمة أو صلينا فرادى، علينا أن نعود أنفسنا ما استطعنا نطول الصلاة وأن نتماهل في الصلاة. وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، يسرع في القراءة ليضيف الركوع ويضيف السجود والقيام، حتى تكون الركوع مع القراءة مع القيام مع السجود متقاربة، فركوع مقدر قيام. فكان صلى الله عليه وسلم يوجد في الصلاة يخفها مع تمام، فلا تذكرون يخفها وينسون في تمام، وتذكرون أن الصحابة كانوا ينحنون للسجود بعد أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، وفي هذا إشعار إلى أن التسبيح الواحدة قد لا تسبح. إذا أردت تسبح تسبيحة واحدة
الإمام هاروب إذا أردت ينتقل للسجود
قد ما قد رفع. ولذا ورد في حديث عند أبي داود برقم 885 عن السعدي عن أبيه وعن عمه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثة. كان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثا. وحتى تقع موافقة المأموم الإمام مع إصابة هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي الصحابة في الانتقال من القيام للسجود لأن يثبت الإمام رأسه ثم ينحنون فأقل شيء حتى يتصور هذا أن يقول الإمام أن يردد الإمام التسبيح ثلاثة. وبهذا يثبت جملة أو تتفق جملة ما ورد في الباب من صلى منفردا تسبح مرة أرجو أن يجلس لملحظ يأتينا بعد قليل إن شاء الله. نعم.
قال فإن شك لم يزد على التسبيح ولو اقتصر الإمام والمنفرد على تسبيحة واحدة فقال سبحان الله حتى الأصل سنة التسبيح لكن ترك جمالها وأفضلها.
إخوان ما هو تعلق المرة بالأمر؟ مبحث أصول لا تعلق للمرة بالأمر. إذا أمر الشرع أمرا فمتى فعله المكلف برئ ذمته. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا فيه الرب فلو فعلت مرة أجزاء. لكن لما طلبت طمأنينة وطلب الانتقال بصفة معينة وطلب الموافقة أن يوافق المأموم الإمام مع الاسترسال مع الهدي الدائم للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فهذه مؤيدات ومقويات إلى قول فقال لأن التسبيح يقدر أن يقع ثلاثة. أما المسألة المذكورة في كتب الأصول أن الأمر يقضي المرة فهذا الانطباق اللازم لا بالمعية والذات. لما كان الأمر فعل إيجاب لما كان الأمر فعل إيجاب وكان النهي فعل عدم استلزم من النهي التكرار واستلزم من الإيجاب أن يقع ولو مرة فتمره الجنة على وجه عام في الأوامر إن فعلت مرة ولا تلازم في الماهية والذات بين العدد والأمر وإنما لما كان الفعل لا يمكن أن يبرز وأن يوجد من العدم إلى الإيجاب أو من السلب إلى الإيجاب إلا بفعل المرة فكانت المرة من المستلزمات والمتعلقات. على أي من سبح واطمأن في سجوده فقد أدى الواجب عليه. لكن التسبيحة الواحدة غالبا على خطر ولذا ذكر الإمام الشاطبي قصة بمالك على نحو ما نتكلم نحن بصدده الآن. رأى الإمام مالك رجلا مقتدى به يتوضأ أمام الناس وغسل وجهه مرة تجلّى، وقال إن كنت تحسن غسل وجهك المرة فإن الذي ينظر إليك فعل فلعله ليس أمام الناس، كرر لأنهم لا يحسنون باستعاد الوجه، وهذا من الحق والعدل. فالعامة يلقنون ما يحتاجون إليه، ومن أسباب الضعف الواجب الدين اليوم إلقاء الواجبات هكذا مرة واحدة على العوام، عدم فقد الاستعداد ومخاطرة الناس جميعا مع عدم مراعاة أقوالهم، ولا يقدر ذلك إلا الربانيين. وعلى هذا يحمل فعله، يحمل أمره صلى الله عليه وسلم لما جاءه الناس أو جاءه من وعظ الرجال أي الأعمال أحب إلى الله، فقال مرة الإيمان بالله، وقال مرة الجهاد في سبيل الله، وقال مرة الصلاة على وقتها، وقال مرة بر الوالدين، وهكذا. فهذا يختلف باختلاف أحوال المخاطبين. ورحم الله الشاطبي القائل: من سمات الموفقين مراعاة حال المخاطبين، من سمات الموفقين مراعاة حال مخاطبين. إن خاطبت راعي، افهم استعداد قبل أن تلتفت الحق، هل يمتثل أم أنه يحتاج لمقدمة قبل الامتثال؟ ولا سيما من كان طالب علم يعرف السنن مهجورة على الناس، لا تبالغ الناس بهذه السنن فتهجر، تكون السنن مهجورة وأنت مهجور أيضا. فاحتاج أن توجد الاستعداد لقبول ما عندك من حق قبل أن تلقيه. ويا لله كم أساء مثلا للجهاد أناس نفقوا فيه ولم يرى حال الناس. الجهاد كما تؤمر عليه بإقصائه وإهماله ووجود المؤتمرات لإلغائه، من المؤامرة عليه أن نخاطب الناس وهم على أحوالهم فيه، ونحن انفحصنا علمنا أنهم لم يمتثلوا. فكان العلماء قديما إن أمروا ينظرون لاستعداد الناس، ما في استعداد ما في أمر. وهذا ينبغي أن تفهموا لماذا تدرج الله بالأحكام، هذا اسم تدرج مش نفس. فالنفس إلغاء ما سبق، والتدرج ليس فيه إلغاء ما سبق، فيدخل ما سبق محكم بظروف إن تكررت تكرر الأمر، شرط لا نتعدى له. ما أحد يقول والله عيد الصلاة والتحريم الخمر، لا، لكن الجانب التربوي التفت إليه والله أعلم. نعم. هذا مذهب الجماهير. ليش قالوا ان التسبيح سنة ليس بواجب؟ نسمع.
قال وجبه احمد رحمه الله تعالى
وطائفة من ائمة الحديث. قول الوجوب قول احمد، قول اسحاق بن راهويه، قول الظاهرية اختاره ابن حزم بقوة، قول يحيى بن يحيى من علماء المالكية، قول عيسى بن دينار من علماء المالكية أيضا. ما لا إليه من رجل. فالقول بالوجوب أقوى. القول بالوجوب أقوى وأقوى. لكن ننظر للأدلة ونخرج بقاعدة فيها تأصيل مهم. نعم.
قال لظاهر الحديث في الأمر به ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو في صحيح البخاري.
إذن القائل بالوجوب النبي يقول عظموا فيه الرب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه صلى صلاة إلا وسبح، وكان الصحابة، فهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. فظاهر ذلك أن التسبيح في الركوع والسجود واجب، هذا قوله. بما احتج الجمهور القائلون بسنية التسبيح لا وجود فيه؟ نسمع.
قال أجاب الجمهور لأنه محمول على الاستحباب، واعتدت بحديث مصير صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره به ولا وجب لأمره به.
إذا احتجوا بحديث مصير صلاته من حديث أبي هريرة ورد حديث رفاعة ابن رام والحديثان الصحيحان احتجوا بهما. فبتتبع الحديثين نجد صدق ما قال الشافعي، نجد أنه لم تثبت رواية بل لم تروى، لا قلت تثبت فقط، لم يرد ذكر للأمر بالتسبيح في حديث مسلم في حديث أبي هريرة أو في حديث مساعد. الكلام صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالتسبيح، لكن يا ترى هل الواجب في الصلاة ما ورد فقط في ألفاظ حديث مسلم صلاته؟ ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنفسه في حديث مستقل كالذي معنا، فالأصل في أمره أنه للوجوب والسنية للوجوب، لكن هل عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر بهذا الشيء في حديث مسلم صلاته قرينة تصرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الوجوب إلى السنية؟ قال لهذا الجماهير كما رأيت، ووجه ذلك ابن دقيق العيد في كتابه الإحكام في قوله أما عدم وجوب غيره، أي عدم وجوب غير ما ورد في حكم صلاته، فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب، ليس لأن الأصل عدم الوجوب، بل الأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع صلاته موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف بواجبات الصلاة، وذلك يقتضي حصار واجبات مرتبة ويقوي مرتبة الحافظ أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإنسان من هذا المصلي وما لم يتعلق به إساءته من واجبات الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقع فيه إساءة المقصود. هل هذا الكلام بالطريق أم لا يمكن التفصيل؟ لو سألنا الأوامر المستقلة التي جاءت في غير حديث مسيء صلاته لابد أن نجدها على ثلاثة أحوال، إما أنها وردت قبل حديث مسيء صلاته، وإما أنها جاءت بعد حديث مسيء صلاته، وإما أنها مبهمة لا نعرف لا تأريخا. هل تعامل هذه الأمور الثلاثة معاملة واحدة أم أنه يفرق بينها؟ وهذا يستلزم منا أن نعلم متى كانت هذه الحادثة وعلى أي حال، أينما كان تأريخ هذه الحادثة. فقد ثبت معنا من خلال ما قلنا في أول هذا الدرس أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم الرب في الركوع كان في آخر يوم من أيام حياته، فهذا أمر بيقين ثبت بعد حادثة المسيء صلاته. كيف؟ وقد ثبت تعيين المسيء صلاته بأنه خلاد بن رافع أخو رفاعة بن رافع، فالذي روى لنا حديث المسيء صلاته تحدث عن أخيه، قد يقول قائل قلت أيضا رواه أبو هريرة، نقول هذه الحادثة واحدة أكثر واحدة واحدة، فأبو هريرة إما أنه بلغه عن الصحابة أو أنه كان حاضرا، وقد صح أن خلاد بن رافع قد مات في بدر
إذا هذه الحادثة وقعت قبل بدر، فجاء الأمر، جاءت أوامر كثيرة بعد بدر، ولذا نقول إن أي أمر الأصل فيه الوجوب وإن لم يذكر في حديث المسيء صلاة. وإن قلنا بالسنية سنقول ذلك في سورة واحدة إن علمنا أن هذا الأمر كان قبل حادثة المسيء صلاة، وقد نصص الإمام الشوكاني في اثنين أنه إن علمنا أن الأمر قد ورد بعد قبل هذه الحادثة سيكون بالسنية، وما لم نعلم فإنه بالوجوب، وهذا الذي قرره الإمام القيم في كلام طويل كثير، ولكني أجتنب على نقلين مهمين لابن القيم. الأول في كتابه مختصر سنن أبي داود تهذيب السنن، قال: وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته أو المسيء في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة، ولا تدل لأن المسيء لم يسئ في كل جزء من الصلاة، وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب براءة الذمة من الوجوب، فكيف يقدم على الأدلة الناقلة بحكم الاستصحاب؟ وقد فصل رحمه الله تعالى بكلام طويل بديع للغاية في الرد على من جعل عدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأمر في حديث المسيء صلاته أنه لا يدل على الوجوب، فقال في كتابه المستطاب جلاء الأسهام، قال: والجواب عليه من وجوه: أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا له في نسب كل ما يكون وجوبه وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نسب ما اختلف في وجوبه به، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وأذكار نهي الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب تكبيرات الاعتقاد احتج به، وكان هذا تساهل، وكل هذا تساهل واسترسال الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفى وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإجابه بالأدلة الموجبة له لم يكون معارضا به، فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأنه مقام البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قيل: هذا لا يمكن أحد أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول: لا يجب التشهد ولا الجلوس له. سيأتينا على هذا التعقب، سيأتينا في كلام الشارع إن شاء الله قريبا. ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء يذكره في الحديث، وفرض هذا أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت، لأنه لم يأمره بهما، لا هو أمر بالفاتحة وأمر بالجلوس إذن في صلاته، فالشرط لم يصيب في كلامه، أو أنه نظر في رواية ولم يستقصد جميع الروايات. قال: فإن قلت أنه علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك، قيل لكم: تقنعوا بهذا الجواب من منازعيكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا. والوجه الثاني: ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من إجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره بالمسيء يحتمل أمورا، أنه لم يسئ فيه، أنه وجب بعد ذلك، أنه علمه معظم الأركان وأهمها، وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته أو على تعليم بعض الصحابة له، إلى آخر ما قال رحمه الله. والخلاصة أن الأمر الثابت الأصل فيه الوجوب، ولا سيما في أذكار الركوع والسجود، لكن مما يضعف القول بوجوب التسبيح والسجود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فلم يقع أمر بالتسبيح، وكذا لم يقع أمر صريح بالتسبيح في الركوع، قال تعظم في وقت. ولكن هذا مبهم او هذا مجمل ويفصل المجمل العمل. والناظر في اطلاق الشاطبي في الموافقات يجد ان الاعمال هي احسن بيان واوسع شيء للاستدلال حجيه لفعل السلف ان فيه بيانا باجمال محتمل بمجرد الوضع اللغوي. وعلى هذا بنى الشاطبي حجية بالإسم. وبناء عليه ذكر لماذا ذكر مالك أقوال الصحابة ومن بعدهم في الموطأ له حتى يبرهن أن هذا العمل على هذا النحو إنما هو المراد من الأمر الوارد في الحديث السابق المحتمل عدة أمور بمجرد وجوده. وفعل السلف المتتالي على نحو واحد وجهة واحدة لا يجوز أن يزال عليه. هذا كلام مهم وهو أصل الاعتصام بالنصوص والوقوف عليه، وهو فرع عن تلك القاعدة أن الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية إن اختلفتا فأي الحقيقة التي تقدم؟ حقيقة شرعية. فعل السلف حقيقة شرعية. وفي هذا ما يشعر بأن العامة يبقى على حجيته وأن من الخطأ إهدار حجية العامة ومن الخطأ إهمال فعل السلف. والله أعلم. نعم.
قال ابن تيميه: فلم تعمله بالنيه والتشهد والسلام، وقد سبق جوابه بشرحه.
هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذاك الرجل الاعرابي قال ماذا عليك اليوم ليله؟ قال خمس. قال هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان تطوع. والحديث في كتاب الايمان وتكلمنا عليه هناك مفصلا، ولكن ما يزعج هنا ان الاوامر التي جاءت بعد هذه الحادثه تدل على الوجوب ولا تدل على الوجوب؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افلح وابيه صدق، قلنا وابيه شاذا هناك ربك وابيه وهي عند مسلم شاذا. وإذا حاد عن البخاري حكم بسدودها ابن عبد البر، والصواب أفلح وإن صدق. طيب القول بصدقة الفطر واجب ولا غير واجب؟ واجب. من أين جاء الوجوب؟ لأن الأوامر ما زالت متتابعة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم يسيء صلاته ما تعطلت الأوامر، ما قطع التشريع حتى يقال كل أمر لم يرد في حديث مسيء صلاته لا يدل على الوجوب. لكن لو قلت كل امر ورد بعد ورد قبل حديث مسيء صلاته ولم يامر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه قرينه تنقله الى السنيه قول محتمل. اما ان كل امر في الصلاه لم يرد في حديث مسيء صلاته هذا خطا. فالاصل في الارض الوجوب. وأما قوله فإن قيل فلا تنظروا بالنية، أي نية يعني؟ الإرادة وردت في رواية ابن حبان قال: إذا صمت في الصلاة فتوجهت إلى القبلة. شو يعني إذا صمت للصلاة؟ إذا أردت الصلاة. ورد صلاة إيش؟ النية. وأما التشهد فقد ورد في حديث رفاعة عند أبي داود: فإذا رفعت فاقعد على سخرك اليسرى ثم تشهد. فنفي الشارع هنا وكذا نفي ابن القيم فيما سمعنا من جلال الثاب أنه لم يأمره بالتشهد، لا أمر بالتشهد، ورد الأمر بالتشهد، لكن السلام لم يؤمر به. والقول بأن السلام إيش أرجح الأقوال؟ أنه ركن في الصلاة وموضع لها. نعم.
قال رسول صلى الله عليه وسلم: فخمن هو فتح القاف وفتح الميم وكسرها الواتان المذكورتان. فمن فتح فهو عنده قصر لا يسمى ولا يجمع. ومن كسر فهو
وحده. من فتح قمن يعني فتح الميم او قمن من كسر. قمن مصدر لا يقصر التثنية ولا الجمع. نعم.
قال ومن كسر فهو وحده يسمى ويجمع. وفيه لغة ثالثة قديمة بياء بياء وفي التلفاظ وفي التنمير ومعناه حقيق وجليل. وفيه الحث على الدعاء في السجود فيستحب ان يجمع في سجوده بين الدعاء والتسبيح وستاتي الاحاديث فيه.
هل يستحب ان يجمع بين اكثر من ذكر في السجود؟ هذا ياتينا في الدرس القادم ان شاء الله. نعم.
قال قوله ورسمه مرسوم فيه عصب غرس عند وجعه
عصبه شدة الألم وهذا دواء نبوي. من ألم من تألم من رأسه فعصب الرأس من دواء النبوي. نعم من طب النبوي. نعم.
قال قوله عبد الله بن حميد هو بضم الحاء وفتح النون. قوله نهاني ولا أقول نهاكم ليس معناه أن النهي مختص به وإنما معناه أن اللفظ الذي سمعته بصيغة الخطاب لي فأنا أنقله كما سمعته وإن كان الحكم يتناول الناس كلهم.
بعض الناس قال أن الأصل في الخطاب يوجه لشخص أن يبقى خاصا به حتى تأتي قرينة وذكره وعزاه لبعض المحققين الإمام القاضي عياض. هذا ليس صحيح وليس هذا مراد علي رضي الله تعالى عنه. مراد علي أنه نقل لنا صيغة النهي فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي لا تقرأ القرآن يا علي لا تقرأ القرآن. فالنبي نهاه بإيش؟ بصيغة الإفراد. قال نهاني ولم يقل نهاه نهاني بصيغة الإفراد. وقد يحمل وهذا ما وعدتكم به سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتمل أن يكون قد سمعه يقرأ فأراد أن يقول رضي الله تعالى عنه هضما بنفسه وتواضعا. أراد أن يقول أنا الذي أخطأت فقرأت فنهاني أنا ولم ينهكم أنا. وهذا معنى محتمل. فكانه يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمعني فنهاني أنا ولم ينهكم أنا. فأن يحمل الكلام على هل الخطاب خاص يوجهه النبي صلى الله عليه لشخص هل هو خاص به؟ لا. وإلا لقلنا الخطاب الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هو خاص بهم حتى تأتي قرينة أنه يريد بهم التابعين وهكذا. فهذا القول له لازم ثاني. والأصل في الشريعة وهنا باب مهم أرجو الله أن يوفق إليه وأرجو الله تعالى أن يعين عليه ولعل هذا يبين إن شاء الله في دورة قريبة أبينه بالتفصيل والتفصيل أنه لا يجوز أن تهمل سمات النصوص في سمات النصوص في ميزة لكل النصوص الشرعية مشتركة من جميع النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. من غفل عن واحدة منها أصيبت مقاتله. فمن سمات النصوص التي تشترك فيها جميع النصوص الكتاب والسنة أنها عامة وأنها حاكمة وأنها ثابتة. فحصر نص في زمن وجعل الزمن حكم عليه والقول بأن الحديث يصحح إن وافق الواقع هذا خطأ وهذا قتل وإنذار لسنة النص من أن النص حاكم وليس بمحكوم. فأن يحكم بصحة النص لمطابقة النص للواقع جعلنا النص محكوما عليه لا حاكما. وكأن المحتج بهذا عطل الزمن النص على ظاهره فما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم سيقع على ظاهره. وهذا لا يحتاج لمزيد كلام يسعه في الوقت. لكن المراد ليس المراد علي رضي الله تعالى عنه الخطاب لي فدما فيه خطاب الجهة هذه والله أعلم. نعم.
قوله ذكر مسلم الاختلاف على إبراهيم بن حنين في ذكر ابن عباس بين علي وعبد الله بن حنين رضي الله عنه قال ابن حنين من أسقط ابن عباس أكثر وأحفظ.
لا بقيت كلمة أهملها النووي من يذكرها؟ قال الدارقطني من أسقط إيش؟ ابن عباس أكثر وأحفظ. بقيت كلمة وإيش؟ لا قلنا أكثر وأحفظ. أحفظ يعني أحفظ أكثر عدالة. إيش قال؟ إيش؟ أعلى صدق. أكثر وأحفظ وأعلى أعلى إسنادا وأكثر رواة وأحفظ الحديث. وقلنا في مسلم فقط اللي أسقطوا 9 واللي أثبتوا 3 ولما علم أبو حاتم أن الزهري واحدا منهم كان يقول بالإثبات قال لا هؤلاء 3 الزهري يغلبون لكن لما فهموا مع الزهري 8 فكان آخر قولين أبي حاتم كما في العلل أن الصواب إيه؟ الإسقاط للإثبات. فالصواب إسقاط للعباس لا إثباته. نعم.
قال من أسقط ابن عباس فهذا
الخلاف لا يؤثر في الحديث. هذه قلت هذه كثير من يستخدمها المؤلفون اليوم قلت بينما البخاري كان يقول قال أبو عبد الله حتى يعني يخرج عن الاعتداد النفس قال فلان اي نعم لكن هذه استخدام حسن بن النووي رحمه الله لا يؤثر الحديث نحن نوافقه لكن ما هو صحيح هذا لا نخالفه فيه طبعا الامام النووي في شرحه يفصل في الشرح لا يفصل في روايه الحديث بخلاف ابن حجر يفصل في الطبعه الحديثيه يفصل ويفصل والنووي يجمل ويعلق هذه السمعة لشرح النووي على مسلم مسائل التي فيها اختلاف بين الرواة في المباحث الدقيقة في الرجال منهج النووي رحمه الله أنه يجمل ولا يخفي وهبه هب الفقيه إثبات صحة الحديث وليس هبه الوقوف على أي المخارج والنظر في دقة العلل كشان وحديث فهو في الحديث أنبيان بل هو نعم من الحديث نعم تسمع حتى نكون إن شاء الله الباب
قال فقد يكون عبد الله المخنعين سمع رسول بن عباس عن حديث ثم سمعه من علي نفسه وقد تقدمت هذه المسألة في أوائل هذا الشرح مكتوبة قوله من هذه الحديث صلى الله عليه وسلم هو بكسر الحال والزاي أي محبوب
صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا القدر نكمل ان شاء الله في الدرس القادم الاسئله كثيره اعتذر عن عدم مكنتي الاجابة عليها جميعا واكثر من اخ يسال عن ما شاع وداع للإسلام بعض المسلمين هذه الأيام من جواز أن يتزوج الرجل ابنته من ماء الزنا من زنى بامرأة فأولدها فهل له أن يتزوج ابنته من الزنا فذكر بعض المسلمين في هذا الزمان جواز بعض المسلمين الرسميين فهذا خطأ شنيع وهذا خطأ كل فيه على الشافعي قديم وتتابعت كلمة أهل العلم على القول بالتحريم وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الإعلام الجزء الثاني منه سبب هذا الخطأ فقال في صفحة 80 عن معنى الكراهة عند السلف ومعنى التحريم للكراهة. قال ومن هذا أيضا أنه الشافعي نص على كراهية تزوج الرجل ابنته المخلوقة مما الزنا، ولم يقل قط أنه مباح ولا جائز. قال والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم. وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله. فأفضل أن الكراهة في مفهوم السلف ليست على الكراهة عند المتأخرين، وإنما يراد بها الحرمة. وهنالك كلام مثلا في مسائل عبد الله لأبيه الإمام أحمد بن حنبل، قال سألت أبي عن رجل زنى بامرأة فجاءت بابنة من فجور ثم كبرت بابنة، هل يجوز أن يتزوج بها؟ فقال الإمام أحمد معاذ الله، يتزوج ابنته هذا قول سوء. هذا قول الإمام أحمد. في كلام كثير في تعليق 87 على الإعلام، فصلت وبينت استنكار علماء بهذا القصد. الخلاصة أن الشافعي قال بالكراهة، ومراده بالكراهة الحرمة. وأما القول بأن الكراهة بمعنى الجواز فهذا لم يقل به واحد من السلف. إذا كانت الرضاعة من حليب الزوجة لها أثر على الرجل، فما بالكم إذا كانت البنت قد خلقت من ماء هذا الرجل وأصبحت بضعة منه؟ فالقول بالجواز قول مهجور، قول سوء، أو قول سوء كما قال الإمام أحمد رحمه الله. أخ يقول أنا شاب أريد أن ألتزم وصاحبي أخبرني بهذا الدرس، مش تريد أن تلتزم، واجب عليك الاستقامة. إخواني نحن طلبة العلم ونعذر أخونا السائل، لكن نحن لا نقول التزام، نقول استقامة بداية ألفاظ شرعية. فلان مستقيم، فلان ملتزم، شو يعني ملتزم؟ إيش ملتزم؟ يعني مجهول به مجهول، صراع، مش حقيقة شرعية. تقول لا على هداية، لا على استقامة، نستخدم ايش؟ للفاء شرعي، قلت لا عنده خلق، لا عنده دين، ما قلت لا عنده ضمير، هذه الفاء ليست شرعية، نستخدم الفاظ الشرعية. طيب بما تنصحني ان ابدا؟ اولا نهنئك استقامة، ونسأل الله لنا ولك ولإخواننا في القبور جميعا السلام. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا طلبة علم ومن ميتنا طلبة علم. وعلينا أن نعلم أن العلم ميراث من الله كما ثبت في صحيح ابن حبان حديث أبي هريرة أن أبو هريرة كان يخرج السوق ويقول أيها الناس إن ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يفسر في المسجد، ويترك الناس أسواقهم ويأتون بالمسجد يريدون نصيبا من ميراث رسولهم فيعلمهم، ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درها ولكنهم مرضوا به، فها نحن نقتسم ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمال أنفق منه نقص إلا كل شيء أنفق منه نقص إلا العلم، فإن أنفقته زاد. وقد يعلم الله المعلم كان متمكنا وهو يدرس ما لا يمكن أن يحصل عليه، أو إن ضحى وإن أنفق من وقته وجوده في سبيل الله سبحانه وتعالى. تسأل ربك أخي الحبيب السلام، اعلم أن الله إن حبب إليك العلم فإنه يريد بك الخير، ومن يريد له به خيرا يفقهه في الدين، كما أن النبوة إما من الله وليس مكتسبا، والله جل في علاه يختار ويجتبي إليه طالب العلم لا حسنا، ولكن العلم كذب، إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتعلم. لازم طالبة العلم خالقهم يجعلهم جلساء قبل على كتاب الله، احفظه ما تستطيع، اجعل لسانك يستقيم به، ليكن لك ورد منه كل يوم، وتعلم ما يلزمك في يومك وليلتك، وتعلم ما تصلح به ظاهرك وباطنك. يجب على من يجد في نفسه رياء ان يتخلص من الرياء، ويجب على من يجد على لسانه كذبا ان يتخلص من الكذب، ويجب على من يجد عنده اي خلق لا يحبه الله يتخلص منه، وان يمتثل اوامر الله التي تفعل باستمرار، فالصلاة ومقدماتها احكام طهارات، وان كنت ذا مال عليك ان تعلم حق الله في مالك، وهكذا. هذا امر واجب عين، والنساء يجب عليهن ان يعلمن كذلك ما يخص زينتهن من احكام، والموفق من وفق الله. حديث ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين دليل على ان الانبياء يشملهم عموم الخطاب، هذا صحيح. إذا قبل الرجل زوجته أو امسكها في أي موضع من جسمها هل يبطل الوضوء؟ إذا لبست المرأة الرجل في صلاته من غير قصد هل تبطل صلاته؟ قطعا لا. وسيأتينا في الحديث القادم أن عائشة وقعت يدها على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سالم يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وعافاك من عقوبتك وبك منك، لا يبطل سماء علي أنت كما أتيت على منك. ما انتقى وضوءه صلى الله عليه وسلم. لمس العوره بشهوه يقبل الوضوء. عوره مسخنه قبل الدبر. ماذا وقع؟ لمسه انتقض الوضوء. غير لمسه لا يرتقض، لا يرتقض. من باب اعمال جميع ورق الباب. وحتى الفقهاء يقولون من اجتنب لارتقض وضوءه ومن لم يجتنب لا يرتقض وضوءه. بين الزوجين. أما ما عدا ذلك فاللمس ليس بناقض للوضوء، هذا أرجح الأقوال، وهو مذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله. رجل قرأ في السرية جارة سرية أو سرة تجارية أساء وأخطأ عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السهو، لكن لم يأتم. سؤال يكثر ترداده على الألسنة، وبه أختم حتى لا أطيل على الإخوان القائمين. بعض السبيهات عليها يمين قصر، فإن فتحته قال علي هل يجب علي أن أحمد بالقسم؟ العبرة بالقسم إخواني واليمين أن يعقب عليه القسم، فإن قرأت شيئا ما عقبت قلبك عليه تقرأ قصة فقال والله الذي لا إله إلا هو، فلتقرأ فأنت قرأت، لكن هل هذا يجب عليك اليمين؟ ما يجب عليك اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ما عقدتم إليه، فما لم تعقد قلبك فليس عليك كفارة. لكن هل يجوز الاعتداء على كتاب له حق نشر أو على سبيل المحق؟ أنا أرى الصواب في مسألة تخصيص، وذلك مقصد أصل المؤلف لصاحب السبيل ومقصد التبع، ولا يتنافى المقصد الأصلي مع مقصد التبع. المقصد الأصل علم، والمقصد التبعي المكسب والمال ومشاكل، فغير المال قد تقع الشهرة، قد تقع شيء كثير. الأصل أن لا نتعدى على المقصد الأصل، بمعنى لو أني علم أن كتابا لي لا يوجد بلد ما تصوره رجل لا يتاجر به ولكن يوزعه ويستفيد الطلب منه فأنا أفرح لأنه قد حقق المقصد الأصلي لي. وإن تعطل المقصد تبع، لكن إذا أراد رجل أن يتاجر به فلا يجوز ذلك إلا بصاحبه إلا بإذن صاحب الحق. ولذا لا أرى مانعا عشر من تصوير الكتاب المفقود ومن تصوير الكتاب الذي لا تستطيع أن تحصله لندرته أو لعدم تمكنك من شرائه بسبب غلاء سعره وكذلك السدي، لكن لا أجوز نفسه لبيعه إلا بإذن صاحبه. أما تصوره أو أن تستفيد منه لخاصية نفسك لعدم وجوده أو لعدم تمكنك من الحصول عليه لا أرى في ذلك حرجا، لأن المقصد الأصلي قد تحقق. وأستغرب أخيرا صاحب السدي واضح على السدي 100 كتاب ويكتب يمين ممنوع إلا أن تكون نسخة أصلية. أنت يا من وضعت 100 كتاب في السدي تعديت على 100 حق، هذه الكتب 100 ليست لك، هذه لها أصحاب معروفة، وأنت أخذت منهم هذه الحقوق اعتداء، فكيف تطالب غيرك بشيء أنت ما فعلته؟ فإن قلت لي حقوق قليلة ولو وزعت على 100 أو على 1000 قليل، فالجواب الحق حق قل لا أكفر. وكان ينبغي لمن أراد أن يبرمج كتبا أن يستأجر من أصحابه. فإن قلت مقابل منفعة النشر والعلم يغتفر هذا المأخذ، فنقول لك محتجين بما قلت مقابل منفعة العلم يغتفر هذا المأخذ. فنبيرك من فمك كما يقولون. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.